كنا نتحدث في الملازمة وقلنا أن الشيخ تبين مطلبا مفصلا ومطولا حيث أنه لا يشفي مطالب الشخصية إذا ما أحاول أن أتعرض إليها تعرضا كاملا وإنما بدل أني فقط مطلب شيء واحد وهو أنه إذا ورد أمر عنوان المسألة هذا إذا ورد أمر في مورد أمر شرعي في مورد كان العقل قد حكم به هل هذا الأمر أمرا مولويا أم أمرا إرشاديا؟ مورد من الموارد العقل العملي يحكم به ومع حكم العقل به بدر من الشارع أمرا بذلك الشيء. هنا هذا الأمر الصادر من الشارع هل هو أمر محمول على المولوية أم على الإرشادية؟ أولا فليعلم أن الأمر المولوي خصوصيته أنه يفيد التحريكية الحرك والباعثية ويترتب عليه ثبوت التوابي والعقاب. أما الإرجالية ليس فيه جنبة التحريك وإنما إرشاد إلى أمر آخر ذلك الأمر الآخر قد يتكفل عملية التحريك فهو لا يقوم بمهمة التحريك هو بنفسه الدليل لا يقوم بعملية التحريك وإنما دوره شنو؟ يرشد المكلف إلى وجود أمر آخر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلى وجود أمر آخر ذلك الأمر الآخر يوجب التحريك. العلامة المصنف يقول إذا كان المورد كذلك لا معنى لاعتراض المولوية لا معنى لاعتراض المولوية ليش؟ لأنه يكون فيه إشكال تحصيل الحافظ فيه إشكال تحصيل الحافظ بأي بيان حينما يكون هناك أمرا عقلي على مستوى الحسن والقبح العقلي وأن ذلك الأمر العقلي له قابلية التحريف نحو الإتيان بالعمل ما هي فائدة مجيء الخطاب الثاني الشرعي حتى يقوم بمهمة التحريف بعدما كان التحريف ثابتا بواسطة الخطاب العقلي لماذا نأتي بخطاب ثاني من الشارع يقوم بعمل التحريف؟ يعني أضرب مثال ثالث جناب الشيخ قال ماذا؟ قال لك أحضر إلى الدار وكان خطابه له القابلية التحريكية مباحث لمقومات التحريك بعد ذلك أنا أقول لك شنو؟ أقول لك أحضر إلى الدار مرة أقول لك أحضر إلى الدار تأكيدا وإرشادا لخطاب الشيخ لا بعتبره هذا إرشاد لخطاب الشيخ ومرة التأكيد والإرشاد ومرة لا يكون دوري دور التأكيد والإرشاد وإنما دوري دور التأكيد يعني دور التأكيد يعني يكون الداعي من خطابي أن أريد أقوم بمهمة التحريك أقول بعدما وجد الخطاب الأول الذي يقوم بمهمة التحريك وخطابي أيضا دور يريد يكون دور شنو تحريكي أليس هذا من تحصيل الحافظ؟ أليس هذا من تحصيل الحافظ؟ بعدما كان الخطاب الأول هو المتكفل لعملية قابلية طبعا مو مراد من التحريك التحريك الفعلي كما هو واضح لأن الخطاب دوره تحريك شنو؟ قابلية التحريك ولا التحريك الفعلي شنو شلون التحريك الفعلي شنو؟ أن آخذ بيدك وأجرك للدرس هذا يسمى تحريك فعلي تحريك قابلية التحريك شنو؟ أتكلم بكلامي أغلق في نفسه الشوق نحو التحريك والإرادة نحو التحريك اما القدرة بيدك طب انت ان شئت فعلت وان لم تفعل لم تفعل. ففي الصباح الباكر اذا افترضنا ان الاب جل للابن قال بابا روح للمدرسة وكان دوره دور تحريكي، بعد شوية الى العمر قالت له بابا ماما روح للمدرسة وهم كان دوره دور تحريكي، يقول هذا من التحويل الحافظ. ليش التحويل الحافظ؟ لانه الصواب الخطاب الاول هو الذي تكفل بشنو؟ بايجاد الشوق في التحريكي. طب بعد الخطاب الثاني يقول ايجاد الشوق، يقول الشوق موجود، الشوق موجود بسبب الخطاب الاول خطاب الاب. الام شنو بعد فائده في الخطاب؟ على العكس ما لو قلنا ان دور الخطاب الثاني دور تاكيدي او عبر عنه بالمصطلح العلمي ارشادي او عبر بتعبير ثالث ليس بتاكيدي، او من الواضح لا ضير في ان يكون هناك خطابا تاكيديا. فلو حملنا خطاب الام على التاكيديه لا نقع في مستمتع المحذور العقلي، واما اذا وقعنا اذا حملنا خطاب الام على التأسيسية المولوية فإننا نقع في مشكلة، وهي مشكلة تحصيل الحافظ. تحصيل الحافظ بعدما ثبت بالخطاب الأول شيء رأي الخطاب الثاني أن تكون له، إما تعبر تحصيل الحافظ وإما تعبر من مشكلة لغوية. شنو رأي الخطاب الثاني؟ تقول لأجل أنا أسد، تقول أخو متأسد على لا واحد اليوم في عرفنا يحكي الحكاية يقول لك قوم وهذا ايش يقول لك هو وقفت من الخطاب الثاني تأسيسي غير الخطاب الاول، فتقول له هذا شنو هذا لغو هذا الخطاب، لان شنو فاتك من الخطاب الثاني؟ اذا تسع عشر تأسيسية حتى توجد في نفسي شوقا وداعيا للحركة. اقول الشوق والداعي للحركة موجود في الخطاب الاول، فيكون خطابك الثاني شنو؟ لغو. اذا انتبهت الجيش اللغوية لانه فلسفة الخطاب تحليل حاصل خبابة، إما أن نقول بمشكلة تحصيل الحافظ وإما أن لا نقول بمشكلة تحصيل الحافظ وإنما نقول بمشكلة اللغوية. يلزم أن نكون هذا التشريع تشريعا لغويا. ليش؟ بعد فرض أن الخطاب الثاني أيضا خطابا تأسيسيا، بعد فرض أن الخطاب الثاني خطابا مولويا، بعد فرض أن الخطاب الثاني الهدف منه تأسيس الشوق والتحريك نحو الفعلي، تقول شنو الداعي الى ان تقول لي بخطاب ثاني مع ان الخطاب الاول هو الذي تكفل بعمليه بمهمه ايجاد الداعي والشوق في التحريك؟ يكون لغوا، فاما محذور تحصيل الحافظ واما محذور اللغويه. من هنا نقول الخطابات التي مثل اطيع الله اطيع الله، احنا ماذا قلنا نحن العقليه ماذا انتهينا الى ان الحافظ في مثل هذا الخطاب قبل نفي الخطاب الخطاب الشرعي قبل نجي على الخطاب الشرعي الحاكم في لابدية إطاعة الله منه العقل العملي، متفقين؟ منتهينا من العقل العملي. فإذا إطاعة الله من الذي يدعونا إلى إطاعة الله؟ العقل العملي. فإذا أجل طبعا العقل العملي ما معنى نفترض مولوي، مولوي دائما يفترض صفة بالشرعية الخطاب الشرعي، أما الخطاب العقلي لا يفترض له المولوية. نعم يفترض أن الخطاب تأسيسي، هذه الصفة أن الخطاب الأول الصادر من جناب العقل العملي، طبعا خطاب مو بالمعنى الخطاب المتعارف، يعني حكم العقل العملي في أن هذا حسن فهو نحو تحريك نحو الفعلي. طيب إذا كان هذا تحريك نحو الفعلي بلزوم الإطاعة، إذا الله سبحانه وتعالى قال أطيع الله بعد ذلك، من أراد أن يحمل الخطاب الثاني على المولوية حمل الخطاب الثاني على انه من تحصيل الحاصل او من باب شنو؟ من باب انه اللغويه. بعد حمله الخطاب الثاني اطيع الله الصادر من الشارع المقدس على انه تاسيسيا مولويا، من يقول بمقاله التاسيسيه المولويه يقع في ماذا؟ في مشكله تحصيل الحاصل او في مشكله اللغويه. بعد هذا يستثني المصنف يقول احنا وان قلنا بذلك لكن فليعلم، طبعا راح يذكر حالتي انا المهم عندي الحاله الثانيه، الحاله الاولى اطورها فيما بعد التطبيق ما لك اطول. يقول بل قد نقول بالمولويه، قد نقول بأن الخطاب الثاني الصادر من الشارع يحمل على ماذا؟ على المولوية، مع أنه المولد من موارد حكم الحكم الحنبلي. هذا ليش؟ قال الخطاب الأول الخطاب العقلي طبيعته خطاب داعي لكن للنصب من الناس، للخواص من الناس، خواص من الناس في تحريكهم نحو إرادات المولى، لا يحتاجون إلى ماذا؟ إلى صدور أمر من الشارع المحركية. نفس الخطاب العقلي كفيل في إيجاد الداعوية والمحركية نحو الإتيان بالعمل. أما عامة الناس هل يكتفون بالخطاب العقلي في التحريك؟ عامة الناس أن يحتاجون إلى خطاب شرعي من الشارع المقدس عليه السلام. يعني شوفوا سألون لك المثال، نحن جملة من القوانين التي تؤسس في الدولة، في كل دولة من دول العالم تؤسس على أي أساس؟ على أساس خلفية الحكم العقلي. يجي الإشكال هنا، الحكم العقلي العملي هو الذي يدعي بهذا القانون. لماذا المشرع الحقوقي القانوني يؤسس قانونا مع ان العقل هو الذي يحكم بذلك؟ اليس هذا من تحصيل الحافظ؟ واليس هذا من اللغويه؟ مشي هذا الاشكال كان حتى في هذا المكان. كيف نجيب عن هذا الاشكال؟ من باب هذا العقل الذي يحكم، مو معلوم ان الناس كلها تمتثل لنداء العقل. طبيعة الإنسان يلتزم للنداءات التي تصدر من ماذا؟ من القوة التي بيدها الحل والفرق، بيدها العقوبة، هي العقوبة بحيث أكون من وراء صوت ومن وراء عقاب ناجح. عامة الناس داعوية حركتها إنما تكون فيما لو صدر الخطاب من الشارع الذي بيده العقاب الأخروي بين الجنة والنار. أما العقل ما بين الجنة والنار. نعم النخبة من الـ من الـ من الـ من الـ من العقلاء يعملون بهذا الخطاب، لكن العامة من الناس لا يعملون بهذا الخطاب. فإنما محركيتهم نحو العمل تفترض فيما لو كان ذلك الخطاب صادرا من الجهة الذي يجهى العقوبة. وهذه قضية جامعة، كثير من الأمور هي الإنسان يحس بنفعها لكن ما مستعد أن ينتجها، لكن لما تصدر من جهة حية يقوم ينتجها. خصوصا إذا كانت تلك الجهة شنو؟ بيدها العقوبة. مخالفة القانون اليوم من الأمور الواضحة البديهية لكل إنسان أنه في صالح النوع البشري. أصبحت خالف هذا، لكن مع هذا احنا خالف في ماذا؟ في احترام القوانين ونتجاوز القانون، بخلاف ما لو اكو شخص مرور واقف براس العقل نقدر نخالف؟ مع ان العقل كان يدعو الى عدم المخالفه للقانون. وهذا النزاع العقلي نزاع كان، وتدعم بكل مناقات هذا الخطاب العقلي، لكنه لم تمتثل. وقت تمتثل لما اكو شخص يريد انه جلسه يسجل الغرامات او انه يشلع النمره مال السياره هناك، اشوف كلنا من سعاده التعب. ليش من سعاده؟ لان طبيعه الانسان عامه الناس لا يستجيبون للخطابات العقليه مع كونها متوفره فيها كل ملاكات الخطابيه، انما طبيعتهم يطلبون ان يكون الذي يصدر الخطاب الصادر منه الخطاب ان يكون نحو شخص بيجب الحل والفصل بجعوده حتى بس بالحاله يشوف اي بين الناس هناك. المرحوم الشيخ المصنف يريد يقول انا وان قلنا بان اطيع الله خطابا ارشاديا لا مولويا لا تأسيسيا، وإنما هو إرشاد لحكم العقل، إلا أننا نقول ونستثني ما إذا كان هذا الخطاب الموجه به إلى عامة الناس، بما أن عامة الناس ما يتحركون على وجه الخطابات العقلية، فنحتاج إلى خطابات تأسيسية شرعية، خطابات تأسيسية شرعية. هذا تقريبا ما يقوله. هذا الآن تام متام، وإحنا افترضنا الإرشادية، مرة نفترض الإرشادية بس أبين في التعليق بسيطة، الإرشادية مرة افترضناها محض المرآتية إلى الخطاب الأول، هذا إرشادية. ومرة نفترض الإرشادية تأكيد للخطاب الأول إلى محض المرآتية، أي بليل بس أنه إن حتى لو الشارع يريد يقول أنا باب العقل ترى إيش حكم، أما إذا كان بمعنى تأكيد في الخطاب العقلي مو بمعنى المرآتية، تأكيد في الخطاب العقلي بلي واضح عن كذلك، قد إنسان ما يستجيب للنداء الفاتر لكنه يستجيب للنداء المغلظ للنداء الشديد، فإذا صدر الخطاب هم من العقل وهم من الشرع يكون آكد في محركيته مما لو صدر من الشرع، بمعنى أن الخطاب الشرعي يكون له دور تأكيدي، يعني مولوية تأكيدية عن عبر عنه، مولوية مو تأكيدية وإنما مولوية تأكيدية، فالاستثناء بكر على أي شيء المولوية التأكيدية، أي الخطاب الثاني الشرعي دوره دور التأكيد بالخطاب الأول، وبتعبير أن يكون حينئذ المقام من مقام تعدد الخطاب من الجهات المتعددة، هم العقل يدعو هم الشرع يدعو، هاي احنا نشوفه احنا احيانا في الامور الخطيرة لا يكتفي جهة واحدة، لا تكتفي جهة واحدة في البيان وانما يتعدد، يجيبوا لك يجمعون رئيس الجمهورية يتكلم، رئيس الوزراء يتكلم، مع عدد المستشار كلا يتكلم بأهمية الخطاب، فيصير تعدد. ليش التعدد؟ مع انه المقصود تحقيق ذلك الامر في الخارج، تعدد التأكيد من الخطاب يكون آكد في حركية المكلف نحو ذلك الخطاب. هذا ما أراد أن يقوله. الفائدة الثانية تشينه للاستثناءين، ذكر الاستثناء الأول، الاستثناء الثاني أشير إليه بالتطبيق حتى أطبق ما أريد أطيله فيه. المقصود في الكلام حدود العامة من الناس، أما النخبة من الناس النخبة من الناس لا تحتاج إلى مجرد أن تشتم رائحة النداء الإلهي، مش مجرد أن تشتم أجراتكم علاقتكم مع الله، يجب أنه البعض بس يحتمل فلان يريد من نفسه يحتمل، مجرد أن يحتمل هو يتحرك لحو ذلك. البعض الآخر أنه حتى لا يجب 100% أبو يريد فيه همزنه تخذل مرة، بعض التربيات تخذلها بعض الأولاد بس يحكم أبو يحب شيء أبو ما يفوه بشيء ما يتكلم أطول، بس هو يحكم الأنوان ذا يريد ما يقوم يصبح يجيب مي يعرض على الله، أما آخر فذل أبو لك يقوم يجيبه مي ما حد يجيبه، هذا حظ ذات حظ عنه ما أردت، لأنه أقول محركيته موجودة بالخطاب الأول بأتم أنحاء المحركية، فيكون حينئذ الخطاب المولوي الثاني لا يزيدهم في المحركية شيء بعدما كان الخطاب الأول مكمل تام في المحركية، فكيف دور الخطاب الثاني؟ يقول لك ما نحتاج الخطاب الثاني، لا ما نحتاج، احنا بالخطاب الأول ننطلق ونسرع في التنفيذ، بعد ما نحتاج الى الخطاب الثاني، فلا ينتظرون الى ان يجيء الخطاب الثاني، قلت مجرد ان يحسون ان في مساحه حق الله وفي مساحه حق المولويه ان هناك طلب من الله عز وجل لهذا الشيء، هذا الذي عبر عنه المقام السيد الشهيد، ترى قريب جدا من مباني المقام السيد الشهيد، انه مجرد ان يتحسس المكلف انه الله يريد ذلك الامر فيسرع الى ذلك، وان لم يكن هناك سنه خطابا شرعيا صادما من قبل المولى. رابعا صفحه 241 على وفق هذه النقطه. الرابع شنو رابعا؟ يعني وقد استدل العدليه بدليلين باثبات ان الشارع تابع للعقلاء وان العقلاء بنفسهم قادرين على ان يكونوا مشرعين في باب العقل العملي. كنا عنوان الدليل الرابع كان لو لم نقل بالدليل العقلي لوجب نفي الدليل الشرعي والتالي باطل فكذا مقدم. لكن قرب هذا بتقريبين، مرة بتقريب العقلية الذي كان فيه جنبة المصادرة، والأشاعرة راح يجاوبون هذا الدليل هم على أساس قانون المصادرة، وتأتي كلمة الفصل من الشيخ المؤلف الذي في الحقيقة يبين الدليل ويقربه بنحو آخر لا يتم الشيخ المصادرة. الدليل الذي سيذكره صاحب يعني المحطة الأولى المقام الأول من المقامات الثلاثة أن العبدية سيفسرون الحسن بأي معنى، بالحسن الذي يرفع. والأشاعرة في المقام والدليل العبدية شو راح يرجون؟ يفسرون الحسن بالحسن الذي هو ينسجم معهم. والسيد يقول الشيخ المؤلف يقول شنو؟ يقول تفسير الحزن عند العدلية بهذا المعنى هو أول الكلام، وتفسير العدلية عند الأشاعرة بهذا المعنى أم أيضا أول الكلام. شوف العبارة. واستدل العدلية أيضا بدليل ثاني بأن شوف الدليل أصل الملازمة واضحة، لما ندخل في جزئيات الملازمة تبدأ عملية المصادرة، بأن الحسن والخوف لو كان لا يثبتان إلا من طريق الشرعي كما ادعاه الأشعري فهما يعني الحسن والقبح الشرعي لا يثبتان أصلا أي حتى من طريق الشرعي شيخ. وقد صور بعضهم هذه الملازمة، إذا قلت أصل الملازمة ما عنده مشكلة فيها، لما يجي يصور الملازمة عنده مشكلة، قال هنا راح يقع في المصادر. أصل الدليل ما عنده مشكلة، فقد صور بعض العدلية هذه الملازمة على النحو التالي. الجاز إن الشارع إذا أمر بشيء فلا يكون حسنا إلا بنفسر الحسن. إن الشيء إذا أمر الشارع به أمر الشارع يجب حسن، لكن شنو؟ لا حسنا بمعنى المسك ولا حسنا بمعنى إعطاء الثواب، وإنما حسن بمعنى شنو؟ معظ أنه صدور أمره. اما مد للامور قلنا يعني محض المحركيه كما نعبر، لان الخطاب الشرعي هو سعي تبدل، قال ان امر الشارع لا ينفع الا المحركيه دون مدح الفاعل ودون اعطاء الثواب. فنحتاج اذا الى متمم. شنو المتمم؟ انه لابد انه لانه الخطاب الشرعي يكون ذا مفعول الا اذا فيه كانت في تلك الجهات الثلاثه. فإذا الخطاب الشرعي ما يأمن إلا جهة واحدة، نحتاج إلى مكمل لما نحتاج إلى مكمل؟ نحتاج إلى مكمل. شنو مكمله؟ الخطاب العقلي. فالخطاب العقلي شيء يأمن لنا المدح والثواب، فيصير ثلاث أمور جزء منها ثابت بشيء. فإذا الخطاب الشرعي بحد نفسه لا يكون كافيا ما لم ينظر إليه خطابا عقليا. شوف العبارة، إن الشارع إذا أمر بشيء فلا يكون ذلك الشيء حسنا، يعني لا يكون حسنا بمعنى المدح وبمعنى الثواب. بمعنى الحسن فسرناه بماذا؟ لا يكون حسنا بمعنى المدح وبمعنى الثواب الا اذا مدح مع ذلك الفاعل عليه، الا اذا مدح الشارع مع ذلك الفاعل عليه. واذا نهى عن شيء فلا يكون ذلك الشيء قبيحا الا اذا ذم الشارع ذم الفاعل عليه. ومن اين تعرف انه يجب على الشارع ان يمدح الشارع فاعل المامور به ويذم فاعل المشيع الا اذا كان ذلك واجبا عقلا؟ فالعقل هو الذي يقول انه يمدح الفاعل، والعقل هو الذي يقول يذم الفاعل. فهنا لولا مدح الفاعل هذا الخطاب ما له قيمه. الشرع ما عنده قابليه ان يمدح، فاذا من الذي يقوم بمهمه المدح؟ العقل. فإذا الشرع بدون عقل يكفي؟ يقول لا يكفي. فتوقف حسن المأمور به وقبح المنهي عن ماذا؟ توقف على ماذا؟ على حكم العقل، حتى لأن العقل هو المتحيز. اكتب هنا، لأن العقل هو الشخص الوحيد الذي له قابلية المس، وأما الشرع ليس له قابلية المس. هاي المصادرة، هاي اللي ينتفيها الآن أخيرا هي المصادرة، لأن العقل هو الشخص الوحيد الذي هو له قابلية المد، والشرع ليس له قابلية المد. الشيخ المصنف يقول له من أين لك هذه؟
من اين لك؟
لا استاذ عم له قابليه التحريف ام له قابليه النفس؟ شوف المعنى، شوف العباره وهو المطلوب. ثم اجى الى جواب ثاني يقول يا بسلمنا ان الشرع لما يامر امره هم تحريك هم مد. سلمنا ما زلنا عن الاشكال الاول، سلمنا ان امر الشارع يساوي عن شنو؟ تحريكا زائد مدحا. سلمنا. لكن من يقول لك ان هذا صادق؟ ربما الشارع كذاب يقول لك انا مدحك، يقول لك مطيك ثواب، لكن يوم القيامة شدك، يوم القيامة شدك. من اين لك ان تعرف ان الله لا يخبرك يوم القيامة؟ فلا بد ان تظن قانونا عقليا شنو؟ يستحيل على الله ان يقبل العباد يوم القيامه. فاذا هذا الشرع سلمنا ان الخطاب الشرعي لما قال اعمل بالعدل، فان هذا الخطاب فيه جنبه التحريف وفيه جنبه المدح وفيه جنبه اعطاء الثواب، كل هذا سلمنا. لكن يدرينا هذا من الشرع. شوف العباره، هذا الاشكال الثاني. ثم لو ثبت ان الشارع مدح فاعل المامور به وذم فاعل المنهي عنه، والمفروض ان مدح الشارع في المعنى اعطاء الثواب، والمفروض ان مدح الشارع ثوابه ولم الشارع عقابه، لكن من نعرف يجي المشكله؟ لكن من اين لك، فمن اين نعرف ان الشارع صادق في مدحه وذمه الا اذا ثبت من الخارج، يعني دليل عقلي، ان الكذب قبيح اصلا يستحيل عليه على الشارع فعله. فيتوقف إلى ثبوت الحسن والقبح شرعا على ثبوتهما عقلا، فلو لم يكن لهما ثبوت عقلا فلا ثبوت لهما شرعا. هذا أصل تقريب العدلية. شوف العبارة، وقد أجاب بعض الأشاعرة عن هذا بأن قال على هذا التصريح فإنه يكفي في كون الشيء حسنا، يعني في كون الشيء فيه جنبة المحركية وفيه جنبة المدح وفيه جنبة ثوابي، يكفي ان الله يقول هذا حسن بس، لانه يكفي في كون شيء حسنا ان يتعلق به الامر الشرعي، ومجرد ان يتعلق به، وفي كون الشيء قبيحا يكفي ان يتعلق به النهي الشرعي حسب الفرق. وهما يا وهما الامر الشرعي والنهي الشرعي وهما ثابتان وجدانان. اذا المفروض ان كلامه وين؟ ان الشارع امر بماذا؟ بالصدق او امر بالعدل، ولا حاجة حينئذ إلى فرض ثبوت مدح وذم من الشارع. وهذا الكلام الذي أنا به الشيخ يفتي في المسألة. طبعا هذا الإشكال من بعض الأشاعرة للدليل السابق الثامن على الشق الأول دون الشق الثاني. الشق الثاني ما يمكن أن يشكل عليه، هذا كلامه في الشق الأول، لأن الشق الأول الثاني يقول أمر الشارع يعني محركية بلا مدح وبلا ثواب. الأشعري قال امر الشارع معناه المحركيه والمدح والثواب. اما الاشكال الثاني يعني افرض انه خطابه فيه مدح وكذا كذا، لكن من اين نقول ان الشارع لا يحسن يوم القيامه؟ هذا بعد ما تعرف اليه. شوف العباره، وهذا الكلام في الحقيقه يرجع الى اصل النزاع في معنى الحسن والقبح. فيكون الدليل الذي دله استدل به الاشعري العدلي، يكون الدليل الذي استدل به العدلي وجوابه من قبل الاشعري كل منهما صف دعوه. يعني شنو صف دعوه؟ يعني مصادر على المطلوب. يعني كل اساسا انتم تعرفون انه شنو معنى الحسن؟ ذاك يفسر الحسن بمعنى محرك بلا مدح وبلا ثواب. هذا يفسر الحسن شنو؟ الحسن الشرعي. الحسن الشرعي الاول يفسر الحسن الشرعي محرك بلا مدح وبلا ثواب، الثاني يفسر الحسن الشرعي محرك وحسن ومدح وثواب. وهذا الكلام الحقيقي يرجع وهو مصادر، لان المستدل يرجع فيه يرجع قوله الى انه يجب المدح والذم عقلا، لانهما واجبان في اتصاف الشيء بالحسن والقبح. والمجيب يرجع قوله الى انهما لا يجبان عقلا لانهما غير واجبين في الحسن والقبح. واضح. والاحسن تصوير الدليل على وجه اخر فنقول انه من المسلم عند الطرفين وجوب طاعه الاوامر والنواهي الشرعيه. يعني يجب طاعه القران. طب ليش يجب طاعه القران؟ تقول لي انه كلام الله. اقول لك طب ليش يجب طاعه كلام الله؟ تقول مو قال اطيع الله. اقول لك ليش قال عدم يجب طاعه اطيع الله؟ ما لم تنتهي القضية إلى العقل يبقى. ليش؟ لماذا؟ يعني ما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات. ما لم يرجع القضية إلى حكم العقل يبقى خطاب الشرعي هو وجوب امتثاله يحتاج إلى دليل. الخطاب الشرعي في وجوب امتثاله لا ينقطع إلا إذا رجع إلى أمر ذاتي، والمؤمن للأمر الذاتي هو حكم العقل. والأحسن تصوير الدليل أنه من المسلم عند الطرفين وجوب طاعة الأوامر والنواهي الشرعية وكذلك وجوب المعرفة. كلام في الأوامر الشرعية مثل أطيع الله ووجوب المعرفة. ليش يجب معرفة الله؟ يقول ما الله أمرني بوجوب المعرفة، طب لماذا يجب علي أن أطيع هذا الأمر الذي أمرني الله بوجوب طاعته؟ وهذا الوجوب عند الأشاعرة ياه وجوب طاعة الله وطاعة وجوب المعرفة، وهذا الوجوب عند الأشاعرة وجوب شرعي حسب دعواهم. فنقول لهم من أين يثبت هذا الوجوب؟ لا بد أن يثبت بأمر من الشارع. فننقل الكلام إلى ذلك الأمر الجديد، فنقول لهم من أين تجب طاعة هذا الأمر؟ فإن كان هذا الوجوب عقليا فقد ثبت المطلوب، وإن كان شرعيا أيضا فلا بد له من أمر ولا بد له من طاعة. فننقل الكلام إليه وهكذا نمضي إلى غير النهاية، ولا نقف حتى ننتهي إلى طاعة وجوبها عقلي أي لا يتوقف على أمر الشارع وهو المطلوب، بل ثبوت الشرائع من أصلها يتوقف. يقول مو بس هذا أساسا، ليش يجب على الله أن يدس ورسل؟ لماذا يجب على الله أن يدس؟ على وجوب عقلي، مو أنه لكون الآية دلت على ماذا؟ على وجوب بعد الرسل. يجب على الله أن يبعث الرسل، بل ثبوت الشرائع من أصلها يتوقف على التحسين والتصريح العقليين. ولو كان ثبوتها من طريق الشرعي لاستحال ثبوتها، لأننا ننقل الكلام إلى ماذا؟ نقول لماذا وجب عليه إرسال الرسالة المحمدية؟ يقول لأنه بشر بها الرسالة الموسوية بشر بها أو العيسوية. طب لماذا الرسالة العيسوية يجب إطاعتها؟ يقول لأنه رسالة موسوية بشر بها. لماذا يجب إطاعة الرسالة الموسوية؟ يقول لأنه مساوي مع إبراهيمية أجنة. لماذا أنه وهكذا 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 إلى أن نقول إلى آدم. فلماذا يجب إطاعة آدم؟ يقول آدم هو جلنا، طب آدم هو منه؟ آدم من حتى يجب إطاعته؟ واضح؟ لاستحالة ثبوت، لأننا يعني ننقل الكلام إلى هذا الطريق الشرعي يتسلسل إلى غير نهاية، والنتيجة أن ثبوت الحكم والقبح شرعاً يتوقف على ثبوتهما عقلا. المبحث الثاني إدراك العقل للحسن والفضل. هذا عبرنا عن قضية العقل الإدراكية مقابل العقل. بعدما تقدم من ثبوت الحسن والقبح العقليين يعني الواقعيين الذاتيين في الأفعال، فقد نسب بعضهم إلى الذي نسب هذه الدعوة من هو، فقد نسب الشيخ يقول أنه أحدهم نسب هذه الدعوة للإخبارية. أنا ما يقول أنا ما محقق في المسألة، ربما أن هذه النسبة ليست في محلها. المعروف أن الشيخ الأنصاري هو صاحب هذه النسبة، المعروف أن المرحوم الشيخ صاحب الأنصاري هو الذي نسب، قال أنه الإخباريين يقولون بالحسن الواقعي ولكن لا يقولون بالحسن الإدراكي، فصعب نسبه هذا. فقد نسب بعضهم إلى جماعة من الإخباريين على ما يظهر من كلمات بعض الإخباريين. ماذا يظهر؟ إنكار أن يكون للعقل حق، حق إدراك ذلك الحسن والقبح، فلا يثبت شيء من الحسن والقبح الواقعيين بإدراك العقل، يعني وإن كان ثابتا لكن لا يمكن للعقل أن يدركهما. والشيء الثابت طبعا عندهم يقول عبارتهم تحتمل أكثر من الجهل، فإذا يفسر ثلاث وجوه قلنا بالحاكي أكو وجه الرابع يفسر وجوه المحتمل أربعة. والشيء الثابت طبعا عند الإخباريين على الإجمال القول بعدم جواز الاعتماد على شيء من الإدراكات العقلية في إثبات الأحكام الشرعية. وقد فسر هذا القول بأحد وجوه ثلاثة حسب اختلاف عبارات الباحثين منهم. التفسير الأول قلنا ما تقول أنه وقد نحمل أنهم أنكروا الحسن الواقعي، هذا ما له معنى. ليش؟ لأنهم كان رأيهم كالعدلية خلاف الأشاعر، فإذا نضم قول الأشاعر الإخباريين إلى قول المادة الأشاعر فهم قائلين بالحسن الواقعي، وإنما الكلام مين راح يجي؟ هاي مقدر الأمر الأول. إنكار إدراك الحسن الحسن والقبح الواقعي إنكارهما إدراك الذات، إنكار الإدراك. وهذه هي المسألة التي عقدنا لها هذا المقعد الثاني. اثنين، بعد الاعتراف بثبوت الإدراك، إدراك العقل، ينكرون ماذا؟ إنكار الملازمة بين حكم العقل العملي وبين حكم الشرع. وهذه هي المسألة الآتية بعد قليل. ثلاثة، لا مو ينكرون إدراك العقل ولا ينكرون الملازمة، وإنما يدركون أدية العقل. بعد الاعتراف بثبوت إدراك العقل وثبوت الملازمة، إنكار وجوب إطاعة الحكم الشرعي الثابت من طريق العقل. ومرجع ذلك إلى ماذا؟ إلى إنكار أدية العقل. وسيأتي البحث عن ذلك في الجزء الثالث من هذا الكتاب عن مباحث الحجة. وعليه فإن أرادوا، في الجزء على الاحتمال الأول، فإن أرادوا التفسير الأول بعد الاعتراف بثبوت الحسن والقبح الواقعيين العقليين الواقعيين، يقول هذا إن كان مرادهم هذا، فإن أرادوا فهو كلام لا معنى له. ليش لا معنى له؟ لأنه قد تقدم أن الواقعي والإدراكي هنا متلازمان بالعين. هنا نعم نتكلم في غير المقامات، الواقعي غير الإدراكي. أنا شنو أكو وراء هاي الغرفة؟ هذا الحائط أمر واقعي، بس أنا أدركه ما أدركه. قد يكون أمرا واقعيا، لكن مو من الضرور كل ما أكان أمرا واقعيا قابلا للإدراك. هذه القاعدة مسلمة عندنا، لكن نقول في خصوص المقام أنه الواقعي لازم الإدراك. ليش؟ لأن الواقعي في له معنى تباني العقلاء. تباني العقلاء يعني عمل العقلاء، عمل العقلاء من حيث هم عقلاء، يعني من حيث هم مستشعرين لعملهم، من حيث هم مدركين لعملهم. فإذا عملهم وإدراكهم لابد أن يكون واحد. كما لو نقول للإنسان المعصوم، نقول الإمام المعصوم عمل فلان، بس ما ندري عمله دليل على إدراكه. عمله هو كاذب على الإدراك، عمله من حيث هو معصوم يلازم لا محال الإدراك. فهنا نريد أن ندعي أن عمل العقلاء هنا يلازم، فنسلم قاعدة أن الواقعي لا يستلزم الإدراك دائما، لكن في خصوص المقام الواقعي لازم الإدراك. كأنه قد تقدم أنه لا واقعي للحسن والقبح بالمعنى المتنازع فيه مع الأشاعرة، وهو المعنى الثالث، لا معنى له إلا جنون، لا إلا إدراك العقلاء ذلك. يعني إدراك العقلاء ذلك أي تطابق آرائهم على نفع فاعل الحسن وذم فاعل القبيح على ما أوضحناه فيما سبق. فإذا اعترفوا بثبوت الحسن والقبح بهذا المعنى فهو اعتراف لا محالة بإدراك العقل، ولا معنى للتفكيك بين ثبوت الحسن والقبح بهذا المعنى وبين الإدراك وبين إدراك العقل لهما، إلا إذا زاد تفكيك الشيء عن نفسه. هذا الإدراك والواقعية هنا بمعنى واحدين من قبيل، أنا بعد ما سجل هذا المثال، من قبيل عمل المعصوم وإدراك المعصوم. طبعا عمل المعصوم من حيث هو معصوم، عمل المعصوم من حيث هو معصوم يساوق لا بديك إدراك المعصوم بالفعل، ولا معنى نقول أنه عمل صادر من المعصوم ولا ربما أن لا يكون مدركا، أو هذا أمر واقعي وليس كل أمر واقعي لازم إدراك. نعم في بعض الأمور نسلم أن الواقعية كذا، الآن أكو واقعية وراء هذا الكلام، لكن أنا أدرك هذا الواقعية؟ لا تلازم بين الواقعية، لكن هنا المراد من الواقعية غير الواقعية الذي إحنا نتعارك عليها. إحنا واقعيتنا شنو ضربناها؟ بمعنى إدراك العقلاء، بمعنى عمل العقلاء. أما الواقعية في هذا المثال شنو معنى؟ تحقق الشيء بقطع النظر عن عمل العقلاء. إذا قال نعم إذا فسر الحسن والقبح بالمعنيين الأوليين، يعني شنو؟ يعني الواقعيين بمعنى ثبوتهما في الخارج بقطع النظر عن وجود إدراك العقلاء، جاز هذا التفكيك. يا هذا التفكيك بين الواقعية وبين الإدراك، يعني يمكن أن يكون شيء واقعي ولكن لا يكون، ولكنهما هذين المعنيين ليسا موضع النزاع عندنا وإنما عندهم أو عندنا. وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى أكثر من هذا البيان بعد ما قدمناه في المبحث الأول. جيد، المبحث الثالث، في المبحث الثالث ثبوت الملازمة، كنا الدليل يا دليل راح يعتمد على دليل الخلف، كنا دليل الخلف اتفق كل العقلاء، كل العقلاء على هذا العمل. صوب الشارع واحد منهم مو واحد منهم. فلما نقول الشفقة الكبرى يعني بدلالة صفقة مني إذن هذا هم إذن هذا هم شنو رأيه هو هذا هذا معنى الملازمة. ومعنى الملازمة العقلية هنا على ما تقدم إن الحاكم بالملازمة العقلية العقل النظري. طرفاء الملازمة أحدهما العقل العملي والآخر حكم الشرعي. أنه إذا حكم العقل بحسن شيء أو قبحه هل يلزم عقلا أن يحكم الشارع على طرفه؟ وهذه هي المسألة الأصولية التي تخص علم علمنا. وكل ما تقدم من الكلام كان كالمقدمة لها. وقد قلنا سابقا إن الإخباريين فسروا كلامهم في أحد الوجوه الثلاثة المقدمة الذي يظهر من كلام بعضهم ماذا فسره؟ فسر كلامهم عفوا إن الإخباريين فسر كلامهم بإنكار هذه الملازمة. وأما الأصوليون فقد أنكرها منهم صاحب الأصول ولم نعرف له موافقا. وسيأتي توجيه كلامه وكلام الإخباريين بالوجه الرابع أنهم قالوا أن العقل لا يدرك الملازمة بمعنى لا يدرك إلا أساس الأحكام الشرعية. وهذا كلام صحيح نحن عم نقوله. والحق أن الملازمة ثابتة عقلا فإن العقل إذا حكم بحسن شيء أو قبحه يعني شنو حكم العقل؟ أي إنه إذا تطابقت آراء العقلاء سميناه إجماع عملي عند العقلاء. إذا تطابقت آراء العقلاء جميعا بما هم عقلاء على حفظ شيء لما في ذلك الشيء من حفظ النظام وبقاء النوع أو على قبحه لما فيه من إخلال الإخلال بالنظام فإن الحكم هذا يكون بادئ رأي الجميع. فلا بد أيضا أن يكون أن يحكم الشارع بحكمه. ليش لا بد أن الشارع يحكم؟ لأن الشارع من العقلاء بل رئيس العقلاء وهو بما هو عاقل بل خالق العقل. كسائر العقلاء لا بد أن يحكم بما يحكمون. ولو فرضنا أنه لم يشاركهم في حكمهم لما كان ذلك الحكم برأي الجميع وهو خلف الفرض. لذا أعطانا دليل الفرض. وبعد ثبوت ذلك ينبغي أن نبحث هنا عن مسألة أخرى وهي أنه لو ورد إجا إلى هذه المسألة أنه تأسيسية والمولوية إجا إلى بحث التأسيسية والمولوية. وبعد ثبوت هذا ذلك ينبغي أن نبحث هذا نتعرف عليه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.